الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس الثالث والأربعون. قال المصنف رحمه الله من فتح المجيد, قال المصنف رحمه الله ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها, وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها, وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض, إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم, فإن ربي قال: يا محمد, إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد, وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فاستبيح بيضتهم, ولو اجتمع عليهم بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. أخرجه مسلم, ورواه البرقاني في صحيحه, وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين, وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين, وحتى تعبد فئام من أمتي أو حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان, وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي, وأنا خاتم النبي إلا نبي بعدي, ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف. قوله عن ثوبان: هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم, صاحبه ولازمه, ونزل بعده الشام ومات بحمص سنة 54. قوله: زوالي الأرض, قال التربشتي: زويت الشيء, جمعته وقبضته, يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب, وحاصله أنه طوي له الأرض, أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره. قال الطيبي: أن جمعها له حتى أبصرت, جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. قالوا: سبحان الله, حتى الفتوحات إنما كانت إلى جهة المشارق والمغارب, ولم يكن هناك كثير فتوحات إلى جهة الشمال والجنوب. قال الطيبي: أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. قوله: إن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. قال القرطبي: هذا الخبر وجد مخبره كما قال, وكان ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم, وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما هو وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد السند والهند والصغد, ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال, ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته تبلغه. قوله: زوي لي منها, يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول. قوله: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض, قال القرطبي: يعني بها كنز كسرى وهو ملك الفرس, وكنز قيصر وهو ملك الروم, وقصورهما وبلادهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله, وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأنه الغالب عنده كان الذهب, وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عنده كان الجوهر والفضة, ووجد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه, فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها, وكذلك فعل الله بقيصر والأبيض والأحمر منصوبان على البدن. قوله: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة, هكذا ثبت في أصل المصنف رحمه الله بعامة بالباء, وهي رواية صحيحة في صحيح مسلم وفي بعضها بحذفها. قال القرطبي: وكأنها زائدة, لأن عامة صفة السنة, والسنة الجذب الذي يكون به الهلاك العام, ويسمى الجذب والقحط سنة, ويجمع على سنين كما قال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين, أي بالجذب المتوالي. قوله: من سوء أنفسهم, أي من غيرهم من الكفار, من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا, كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبله وإلى زمننا هذا, نسأل الله العفو والعافية. قوله فيستبيح بيضتهم، قال الجوهري بيضة كل شيء حوزته وبيضة القوم ساحتهم، وعلى هذا فيكون معنى الحديث إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها. وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا، وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا. والبيضة هي مكان مأمن الناس، ولذلك كان من قول يا رب إني راجع للغيظة يا رب اجعلها لنا كبيضة، فظن بعض أخواننا أن كلمة بيضة هي المعهودة بيض الدجاجة والنعامة والبط، لا، البيضة قد تطلق ويراد بها مكان مأمن الناس، وهي التي تضع على رأس الرجل في الحرب لتقيه ضرب السيوف. وقال بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا، قول حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، والظاهر أن حتى عاطفة أو تكون لانتهاء الغاية، أي إن أمر الأمة ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا. الحديث وقد يسلط بعضهم على بعض كما هو الواقع، وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم. وهذا واقع الآن، نسأل الله السلامة والعافية. قوله وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، قال بعضهم إذا حكمت حكما مبرما نافذا فإنه لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على رده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا راد لما قضيت، هو قطعة من حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين. قال قوله رواه البرقاني في صحيحه، هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400. قال الخطيب كان ثبتا ورعا لم نرى في شيوخنا أثبت منه عارفا بالفقه كثير التصانيف، صنف مسندا ضمنه واشتمل عليه الصحيحان وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة. وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أو قال إن ربي زوالي الأرض فرأيت مشارقها مشارق الأرض ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زويا لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة ولا يسلط عليها عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ولا أهلكهم بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها أو قال بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق على ابن عيسى ظاهرين، ثم اتفقا لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه اللفظة الأخيرة موجودة في الصحيح من حديث ثوبان. وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدور رحل الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكهم فالسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 عاما. قال قلت أما ما بقي أو أمما بقي أو مما مضى، قال مما مضى. قال صحيح. اختلفوا في تفسيره، قال الحافظ قال الخطابي رحل الإسلام كناية عن الحرب، شبهها بالرحلة التي تطحن الحب لما يكون فيها من تلف الأرواح، والمراد بالدين في قوله يقم لهم دينهم الملك، قال فيشبه أن يكون إشارة إلى مدة بني أمية في الملك وانتقاله عنهم إلى بني العباس، فكان ما بين استقرار الملك لبني أمية وظهور الوهن فيه نحو من 70 سنة. قال: قلت: لكن يعكر عليه أن من استقرار الملك لبني أمية عند اجتماع الناس على معاوية سنة 41 إلى أن زالت دولة بني أمية، فقتل مروان بن محمد في أوائل سنة 32 و100، أزيد من 90 سنة. ثم نقل عن الخطيب أبي بكر البغدادي قوله: تدور رحى الإسلام مثل يريد أن هذه المدة إذا انتهت حدث في الإسلام أمر عظيم يخاف بسببه على أهله الهلاك. يقال للأمر إذا تغير واستحال دارت رحاه. قال: وفي هذا إشارة إلى انتقاض مدة الخلافة. قال: ثم قال: والتفسير الذي فسره به الخطابي ثم الخطيب بعيد، والذي يظهر أن المراد بقوله تدور رحى الإسلام أن تدوم على الاستقامة، وأن ابتداء ذلك من أول البعثة النبوية، فيكون انتهى المدة بقتل عمر في ذي الحجة سنة 24 من الهجرة، فزاد انضم إلى ذلك 12 سنة جميع المدة النبوية ومدة الخليفتين بعده خاصة. ويؤيده حديث حذيفة الماضي قريبا الذي يشير إلى أن باب الأمن من الفتنة يكسر بقتل عمر فيفتح باب الفتن، وكان الأمر على ما ذكر. وأما قوله في بقية الحديث: فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم 70 سنة، فيكون المراد بذلك انقضاء أعمارهم، وتكون المدة 70 سنة إذا جعل ابتداؤها من أول سنة 30 عند انقضاء ست سنين من خلافة عثمان، فإن ابتداء الطعن فيه إلى أن آل الأمر إلى قتله كان بعد ست سنين مضت من خلافته، وعند انقضاء 70 لم يبق من الصحابة أحد. فهذا الذي يظهر لي في هذا المعنى، والله أعلم. هذا كلام الحافظ رحمه الله تعالى في بيان حديث ابن مسعود الذي ساقه المصنف للاستشهاد لحديث ثوبان. وروى في سننه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله إيه هو؟ قال: القتل القتل. الحديث في الصحيحين بلفظ المقارب. قوله: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم، لأن الناس تبع لأمرائهم وتبع لعبادهم وتبع لعلمائهم، فهذا الأشياء يلحق بها الضرر. كما قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وكأن بعض هؤلاء يقول لأصحابه: من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب أو نحو هذا. وهذا هو الضلال البعيد. يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. وقد قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع، ذلك هو الضلال البعيد. الشاهد الذي ساق المصنف من أجله لم يأتي بعد، لأن المصنف ساقه من أجل أن يخبر أن بعض الأمة عبد الأصنام كما فعل اليهود والنصارى، إلا أنه توسع في شرح الحديث على ألفاظه وجمله. قال: وقد قال الله تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفع، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. فقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. وأمثال هذا في القرآن كثير، يبين الله تعالى به الهدى من الضلال. ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه التكاليف، وهذا أمغلات الصوفية والباطنية، ويدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم. أما الباطنية فيزعمون أن الإسلام الذي بين أيدينا نتعبد به لله عز وجل من صلاة وصيام وحج ونحو ذلك، هذا دين العامة، هذا دين العامة. وأما دين الخاصة فهو ترك ذلك. وهكذا الصوفية يتعبدون حتى إذا بلغوا مرحلة قالوا: بلغنا اليقين، وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة، وأنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم. أو يجوز بناء المساجد على قبور الأولياء والصالحين وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله، فما أكثر هذا الهذيان والكفر المحاد لله والكتاب ولكتابه ولرسوله، فيأتي من الأئمة المضلين. قوله وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين أتى بإنما التي قد تأتي للحصر بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال، وما وقع في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع نظير ما في الحديث قبله من قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلون، رواه أبو داود الطيالسي. وفي سنده رجلان مبهمان ويغني عنه حديث ثوبان. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، رواه الدارمي. وفيه وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، فكل من أحدث حدثا ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على صلى الله عليه وسلم من أحدث حدثا أو أوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل له عملا، وهذا في حد البدع المكفرة أو في الأعمال التي هي من البدع. وأما المسلم فيقبل من عمله ما كان على سبيل الإسلام. فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل هذه الألفاظ تدل على قبح البدع. وهذه أحاديث صحيحة ومدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها، وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وقال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ونظائرها في القرآن كثير. وعن زياد بن حدير قال قال لي عمر رضي الله عنه هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدل المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، رواه الدارمي. وقال يزيد بن عمير كان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون. وفيه واحذر زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قلت لمعاذ وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة والمنافق قد يقول كلمة الحق. قال قال ليجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقول ما يقال ما هذه ولا يثنينك ذلك عنه فإنه لعله يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا، رواه أبو داود وغيره. وله طرق كما بينا في تحقيقنا على الإيمان قاسم بن سلام. المهم أن المصنف ساق هذا الحديث لبيان أن بعض الأمة يعبد المسيح يعبد الأصنام، وهذه عبارة عن فوائد زائدة في الباب. والحمد لله رب العالمين.